قال الإمام مسلم رحمه الله: باب وقت الأضاحي. قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن داود عن الشعبي عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن خاله أبا بردة بن نيار ذبح قبل أن يذبح النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، إن هذا يوم اللحم فيه مكروه، وإني عجلت نسيكتي لأطعم أهلي وجيراني وأهل داري. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعد نسكا. فقال: يا رسول الله، إن عندي عناق لبن هي خير من شاة لحم. فقال: هي خير نسيكتيك، ولا تجزي جذعة عن أحد بعدك. قال: حدثنا محمد بن المثنى ساق السند إلى الشعبي عن البراء بن عازب قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر، فقال: لا يذبحن أحد حتى يصلي. قال: فقال خالي: يا رسول الله، إن هذا يوم اللحم فيه مكروه. ثم ذكر بمعنى حديث هشيم. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حا، وحدثنا ابن نمير قال: حدثنا أبي ساق البراء ساق السند إلى البراء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا ووجه قبلتنا ونسك نسكنا فلا يذبح حتى يصلي. فقال خالي: يا رسول الله، قد نسكت عن ابن لي. فقال: ذاك شيء عجلته لأهلك. قال: إن عندي شاة خير من شاتين. قال: ضحي بها فإنها خير نسيكة. قال: حدثنا محمد بن المثنى بن بشار ساق السند إلى الشعبي عن البراء بن عازب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا نصلي، ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح فإنما هو لحم قدمه لأهله، ليس من النسك في شيء. وكان أبو بردة بن نيار قد ذبح، فقال: عندي جدع خير من مسنة. فقال: اذبحها ولن تجزي عن أحد بعده. قال: وحدثنا عبيد الله بن معاذ وساق السند إلى البراء بن عازب عن النبي مثله. قال: وحدثنا قتيبة بن سعيد قال: وحدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن جرير كلاهما عن منصور عن الشعبي عن البراء بن عازب قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر بعد الصلاة، ثم ذكر نحو حديثه. أمس الماضي كان الكلام بفضل الله على الأضاحي، وقلت لك إن الأضاحي جمع أضحية، وسميت بذلك لأنها تذبح أو تنحر في وقت الضحوة. وذكرت لك لأن النبي عليه الصلاة والسلام ضحى وضحى المسلمون. وأزيدك اليوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان موسرا فلم يضحي فلا يقربن مصلانا. من كان موسرا قادرا على أن يتأسى بسيد الخلق وأن يحيي ذكرى إسماعيل وإبراهيم الخليل عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، وترك الأضحية تهاونا تساهلا، عقوبته جزاؤه ألا يقربن مصلانا، مصلى العيد. هو مسلم يعلم بأن هذه سنة سنها رسول الله، ونحن في يوم فرح وعيد جعله الله تعالى لأهل الإسلام. ما الذي يمنعه أن يضحي إن كان فقيرا غير واجب؟ لا شيء عليه. ولكن إذا كان موسرا قادرا على أن يشتري أضحية يضحي بها يوم العيد. اسمعوا الكلام يا إخوان. قاتل الله الشح، الشح ملأ قلوبنا في باب الخير والفضل نتوانى، وفي باب الرياء والسمعة، وفي باب اللهو نقدم. أنت إذا ذبحت يوم العيد، عيد الأضحى، شاة خروفا أو بعيرا أو بقرة، استننت بسنة إبراهيم الخليل الذي أمره الله أن يذبح ولدا. بالله كيف لو توجه علينا أن نذبح الأولاد؟ أنذبح أولادنا ونحن بهذا الحال من شح وبخل وتأسي بغير الصالحين؟ تشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالرجال فلاح. إن إبراهيم عليه السلام اختبره الله تعالى وأمره بأن يذبح ولده الشاب الوحيد، وما كان من إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلا أن ثمر، وما كان من الولد الشاب اليفع إلا أن ثمر، وقال الولد لأبيه: يا أبتي افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. أراد التنفيذ، وعندما ابتلاهما الله تعالى وعلم صدقهما وإخلاصهما فضى الله تعالى الولد إسماعيل بذبح عظيم. لهذا من كان موسر سن له أن يذبح هذه الذبيحة. نعلن أننا أتباع لسيد الخلق، وسيد الخلق تأسى بجدي وأبي إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام فيما ورد: من كان موسرا يعني قادرا فلم يضحي لم يذبح الأضحية فلا يقربن مصلانا. نحن نذهب إلى المصلى يوم الزينة والعيد ونضحي بأضحياتنا ونعلنها سنة أحياها سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه. وهذا الأسلوب من النبي عليه الصلاة والسلام أسلوب ترغيب، أسلوب حث ودفع جهود العباد إلى أن يحيوا هذه السنة، بخلاف الأسلوب الآخر. من أكل من هذه الأشجار الخبيثة فلا يقربن مصلانا، من أكل من هذه الأشجار الخبيثة فلا يقربن مصلانا. الأشجار الخبيثة: الثوم، البصل، الفجل، الكراث، من أكله نيا لا يقربن مصلانا حتى تذهب هذه الرائحة الكريهة. يأكله مطبوخ لا باس لا مانع، أما أن يأكل الثوم والبصل والكراث والفجل وما أشبه ذلك ويأتي إلى مساجدنا وفيها عباد الله وأولياؤه وأصفياؤه وملائكته والخيرة من خلقه، فتخرج منه هذه الرائحة المنتنة القذرة، هي منتنة، لكن لو طبخناها وأمسناها طبخا جاز لنا أن نأكلها، بل إن النبي قال ما هو أشد وأعظم من هذا. ماذا قال في أكل الثوم والبصل نيء؟ يقول: من أكل من هذه الأشجار الخبيثة فلا يقربن مصلانا وفي الرواية الأخرى أمر بأن يؤخذ بيد رجل ويذهب به إلى بقيع الغرفة ليكون مع الموتى. الموتى لا يتحركون، الموتى لا يسمعون، الموتى لو سمعوا ما أجابوا. فليذهب مع هؤلاء الموتى وليبقى معهم في المقابر إلى أن تذهب هذه الرائحة الكريهة من فمه. يعني أنه لا يجوز، حرام أن آكل الثوم، أن آكل البصل ني، أكرر وأقول ني. لا يتمنى إنسان أنه لا يجوز لنا أن نأكل البصل أو أن نأكل الثوم، لا يجوز، ولكن ليكن مطبوخا، فإذا طبخ أكل. ني لا يجوز، وتأتي المساجد إن أكلته ني أجله بزيت زيتون بهيل بشيء مما يزيد الرائحة، وتعال إلى مساجد المسلمين وصل مع عباد الله الصالحين، وتكن مع ملائكة الله المقربين، ملائكة الله يشهدوننا. نحن الآن صلينا المغرب ننتظر صلاة العشاء. من صلى صلاة ثم جلس في مصلاه إلى أن تأتي الصلاة الأخرى، ملائكة الله تعالى تدعو، اللهم اغفر له، اللهم ارحم. ما هذا الفضل من الله؟ نحن جلوس في بيت الله، تحثنا ملائكة الله، تتنزل علينا رحمات الله، ننتظر صلاة العشاء أو ننتظر صلاة الظهر أو العصر أو المغرب أو أي صلاة من الصلوات. الله تعالى هيأ وأمر وأوجب على ملائكة تستغفر لنا ما دمنا في هذا المصلم، لكن قاتل الله الشيطان. يا أخي وقت طويل ساعة ونصف تقضيها في المصلى، اذهب إلى كازينو يا حبيبي، اجري كازينو، واذهب إلى ملهى وإلى مرقص حتى يظلم القلب. لأنني إذا ذهبت إلى مرقص وإلى ملهى وإلى كازينو والنساء عاريات وهكذا أمامي أرى هذه شابة وهذه صغيرة وهذه سمراء وهذه خضراء وبيضاء وهذه شعر أشقر، قلبي يمتلئ غير، أنا لا أستطيع أن أدنو من هذه ولا أنال هذه ولا أنال إلا ما كان على مستواي. ولكن أنت يا عبد الله في بيت من بيوت الله تقرأ القرآن أو تصلي على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، أو أن تظل في حلقة علم تسمع تتعظ تعتبر تستفيد حتى تعبد الله على طاعة، حتى تتقرب إلى الله جل وعلا على شيء يرضي الله، ملائكة الله ترفدك تساعدك تدعو الله تعالى لك. لذا يا إخوان يا إخوان، كفانا والله الجهل، كفانا والله جبور، كفانا والله بعد عن الله تبارك وتعالى. إن هذه الدنيا زائلة، وإن الأيام تعدنا وتنصرف وتذهب. مضى من عمري ومن عمرك 70 و60 و50 و40 و30 و20، ولا ندري ماذا بقي. أبقي مثلها لم يبق مثلها، بقي يوم بقي ساعة، ما تدري ولا أدري. قد أخرج من المسجد وإذا بسيارة تلحشني، فألقى الله تعالى فلقا لأن ألقى الله تعالى على مرضاتي خير من أن ألقى الله تعالى وأنا على معصيتي وأنا على بعد منه. الشاهد في هذا الكلام إن النبي عليه الصلاة والسلام يستعمل أساليب يدعو الأمة. الدعوة الإسلامية دعوة أسسها صاحب هذا القبر صلوات الله وسلامه عليه، من أكل من هذه الأشجار الخبيثة فلا يقربن مصلانا، من أكل من هذه الأشجار الخبيثة فليذهب إلى الموتى وليقعد مع الموتى إلى أن تذهب منه هذه الرائحة الخبيثة. من كان موسرا قادرا على أن يذبح أضحية الشاة تجزي عني وعن أهل بيتي جميعا. خروف يجزي عني وعن أهل بيتي. لا يجب على كل من بالبيت أن يذبح. لو ذبحت شاة خروفا بلغ السن المحدد، وسأتكلم على ما يتعلق بالسن إن شاء الله تعالى، إذا ذبحت هذا يجزي عنك وعن أهل البيت جميعا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عنه وعن أهل بيته، وضحى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه عمن لم يضحي من أمته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذا اختلف العلماء هل الأضحية واجبة أم أنها سنة مؤكدة؟ الجماهير على أنها سنة مؤكدة، على رأسهم أبو بكر وعمر وأبو مسعود البدري وبلال بن رباح، ومن الأئمة الإمام مالك، الإمام أحمد، الإمام الشافعي، هؤلاء يقولون إنها سنة مؤكدة، لكن لا ينبغي للمصر القادر أن يدعها ولا يضح. شعار للمسلمين، لا سيما إذا كنا في بلد البلاد التي يوجد بها نصارى ويهود، متى ما كان يوم العيد هذا نحر بعير، هذا ذبح بقرة، هذا ذبح خروف، هذا ذبح شاة، ينظرون ما هذا؟ هذا شريعة سنة سنها لنا الإسلام، نتقرب بها إلى الله، تأكل ثلثها، تهدي ثلثها، تتصدق بثلثها. إن تصدقت بالأكثر فنعم ما فعلت، إن أكلت الأكثر من العلماء من قال يجزي اتباعا لسنة رسول الله، فاذبح وانحر وتقرب وضحي ولا تضحي. إذن الأضحية التي تذبح يوم العيد ويومان بعد العيد أو ثلاثة أيام بعد العيد، للعلماء خلاف أيضا تستمر إلى متى؟ أول يوم لها يوم العيد، الوقت لها إذا صلى الإمام صلاة العيد وخطبنا على المنبر، نزل الإمام من على المنبر وآت الإمام إلى موضع قريب وأضحيته قريبة، ويذبح الإمام أضحيته ليرى الناس أن الإمام قد ذبح. وقد ذكرت لك ليلة البارحة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل ذلك، يؤتى بالكبشين الأملحين الأقرعين إلى قرب مصلى العيد، فإذا ما صلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وخطب ونزل من على المنبر أتي بالكبشين فضحى صلى الله عليه وسلم. وكان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، وعبد الله بن عمر مشهور باتباع رسول الله، إذا ما كان يوم عيد الأضحى أخذ عبد الله بن عمر أضحيته أو أضاحيه وأتى بها إلى مصلى العيد رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فإذا ما صلى الإمام صلاة العيد وخطب الإمام خطبة العيد ونزل الإمام من على المنبر، قام عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وذبح أضحيته استنانا بسنة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ومصلى العيد على عهد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، يا لطيبة يا سكان المدينة، النبي ما كان يلازم صلاة العيد في المسجد ولا صلاة الاستسقاء في المسجد، وإنما كان يخرج إلى حجار الزين وصلى العيد مسجد الغمامة، صلى مرة في موضع مسجد الغمامة رجع مرة وصلى خلف ذلك شمالا، ومرة عاد الشمال، ومرة تقدم، ومرة أتى إلى ناحية الشرق، والمواضع التي صلى فيها اهتم العلماء ببيانها وذكرها. أما نسبة هذه المساجد، مسجد أبي بكر، مسجد عمر، مسجد علي، مسجد بلال، هذه ليست مساجد لصلاة الفريضة. النبي ما كان يصلي الفريضة في مصلى الغمامة، وأبو بكر ما كان يصلي في المسجد المنسوب إليه صلاة الفريضة، ولا عمر ولا علي، وإنما كانوا يصلون صلاة العيد هنالك. لما مات رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وتولى أبو بكر، أبو بكر متأدب مع سيد الخلق، سيد الخلق كان يخطب في هذا المسجد على منبر من ثلاث درجات. لما تولى أبو بكر الخلافة ما صار يجلس على الدرجة الثالثة، وإنما جلس على الدرجة الثانية. لما مات أبو بكر وتولى الخلافة عمر جلس على الدرجة الأولى. لما قتل عمر واستشهد وتولى عثمان بن عفان ليس هناك موضع يجلس عليه، زاد ثلاث درج وصعد عليها رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أبو بكر لما تولى الخلافة كان النبي يصلي عند مصلى العيد مسجد الغمامة، رجع قليلا إلى المسجد المنسوب إليه اليوم عند العريضية صلى هنالك. عمر رضي الله تعالى عنه تقدم. علي رضي الله تعالى عنه لما حوصر عثمان رضي الله تعالى عنه صلى علي رضي الله تعالى عنه العيد في الموضع المنسوب إلى علي، وهو موجود إلى اليوم رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم. إذن الوقت بعد طلوع الشمس وبعد صلاة الإمام وخطبته، فإذا ما صعد وخطب وانتهى وذبح، نحن نتقدم بذبح أضاحيه. ومن العلماء من قال إذا طلعت الشمس ذبح الإمام أو لم يذبح، صلى الإمام أو لم يصلي، جاز أن تذبح. بعض أهل العلم توسع قال وقتها من بعد الفجر، إذا طلع الفجر الصادق دخل الوقت. إذن الأقوال مختلفة. جماعة قالوا لا بد أن نتحرم صلاة الإمام وخطبة الإمام وذبح الإمام، وهذا مذهب الإمام مالك المشهور عنه، لا بد من أن نعلم أن الإمام ذبح. جماعة قالوا لا، إذا صلى الإمام سواء خطب لم يخطب، الشمس طلعت وصلى دخل الوقت. جماعة توسعوا قالوا لا، إذا طلع الفجر صلى الإمام ما صلى، المهم أنه طلع الفجر جاز لنا أن نذبح. ما الذي يحقق المناط؟ ما الذي يحقق الهدف؟ ما الذي يبين لنا الأمر المرغوب صاحب هذا القبر؟ وأحاديث جندب ابن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه وأرضاه التي مررنا عليها ليلة البارحة تنص على ما يلي: شهدت الأضحى مع رسول الله فلم يعدوا أن صلى وفرغ من صلاته سلم، فإذا هو يرى لحم أضاحي قد ذبحت قبل أن يفرغ من صلاته، فقال: من كان ذبح أضحيته قبل أن يصلي أو نصلي فليذبح مكانها أخرى. لم انتهى الأمر. إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. وإذا جاء كلام صاحب هذا القبر لا قول لأحد مع قول صاحب هذا القبر. صاحب هذا القبر قوله هو الفيصل وجميع الخلق، لو قالوا قولا يخالف ما قال فالله تعالى ما بعث إلينا أبا بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا الإمام مالك والشافعي والإمام أبو حنيفة أحمد بن حنبل ولا أحد من الصحابة، وإنما ارتضى الله هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. واسمع كلامه يا أخي، وهو يتكلم بكلام عربي مبين، من كان ذبح أضحيته قبل أن يصلي أو نصلي فليذبح مكانها أخرى، ومن كان لم يذبح فقبل أن نصلي فليذبح بسم الله. إذن المشروع أن نصلي مع الإمام، والإمام لا يصلي صلاة العيد إلا بعد طلوع الشمس وارتفاع الشمس مقدار رمح، ويخطب، وإذا خطب وانتهى نزل. إذن سن لنا أن نذبح بعد صلاة العيد إن شاء الله ومقدار الخطبة لمن شهد، من لم يشهد ولم يحضر كأصحاب القرى النائية البعيدة الذين هم في البادية يتحينون. طلعت الشمس، هل الإمام انتهى من الخطبة؟ ما انتهى، صلى. إذا تحينوا وقدروا صلوا إن شاء الله. أما الرأي الذي يرى بالتوسع إلى صلاة الفجر وأنه بعد الفجر دخل الوقت، فهذا الرأي زائد عن المعيار، لأن الرسول قال ما سمعت. والإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه ساق لنا جملة أحاديث في هذا الباب، وهذه الأحاديث أحاديث جندب ابن عبد الله ابن سفيان البجلي رضي الله عنه. الحديث الثاني، شهدت الأضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قضى صلاته بالناس يخرج عليه إزار ورداء وتارة عليه عمامة ويمشي إلى المصلى برجليه صلوات الله وسلامه عليه خاشعا متذللا متضرعا متبذلا إلى أن يأتي إلى المصلى، فإذا أتى إلى المصلى صلى، بدأ بالصلاة وبعد ذلك رقى على المنبر وخطب، وبعد أن ينتهي يذبح ويذبح المسلمون كما ذبح. صلى مرة بالناس فنظر إلى غنم قد ذبحت فقال من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة مكانها، ومن لم يكن ذبح فليذبح على اسم الله. يعني الذبائح الأولى التي وقعت قبل الصلاة فهذه لا تسمى أضحى، وإنما هي ذبائح أكل، كل وأهدي، لكن لا تعتبر أضحى، وإنما الأضحية ما كان عقب صلاة الإمام وخطبته إن شاء الله تعالى. الحديث الثالث كذلك أيضا عن الأسود، سمع جندب البجلي قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوم أضحى ثم خطب ثم خطب فقال من كان ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها، ومن لم يكن ذبح فليذبح بسم الله. إذا عرفنا الوقت وعرفنا المبدأ، متى نبدأ؟ بقي لنا هل يجوز أن نذبح ليلا أم لا؟ الوقت بعد طلوع الشمس وبعد صلاة الإمام وخطبته، الوقت من متى تبدأ؟ يوم العيد والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر عند جماعة من أهل العلم، وجماعة من أهل العلم قالوا اليوم العاشر الحادي عشر الثاني عشر فقط، لا يدخل الثالث عشر، والذي يظهر والله أعلم أنه يجوز الذبح يوم العيد العاشر وثلاثة أيام بعدها التي تسمى أيام التشريق. العرب يسمون الأيام، يوم العيد يسمى يوم العيد عيد الأضحى، أيام تشريق ثلاثة، اليوم الحادي عشر، الثاني عشر، الثالث عشر. سميت أيام تشريق لأنهم في اليوم الأول يأكلون اللحم، اليوم الثاني يشرقون يقطعونه قطع، والبلاد حارة فيأتون إلى الحجر ويضعونه على الحجارة حتى ييبس، فإذا يبس تزودوا به وجعلوه قديم وجعلوه صحيح. اليوم الثالث يوم الرؤوس، يعودون للرأس يأكلون. يوم العيد ثلاثة أيام تشريق، الحادي عشر، الثاني عشر، الثالث عشر. ذبحت في اليوم العاشر، الحادي عشر، الثاني عشر، الثالث عشر، أجزى إن شاء الله. جماعة من أهل العلم قالوا لا، لا تذبح في اليوم الثالث عشر ولا في الثاني عشر ولا في الأحادي عشر، وإنما يوم العيد فقط، وهذا القول مرجوح. الله جل وعلا قد وسع، تذبح من بعد طلوع الشمس ويستمر إلى الليل. وهل يجوز أن يذبح ليلا؟ أيضا خلاف عند أهل العلم. الإمام مالك وجماعة من أهل العلم لا يرون الذبح ليلا، وإنما يذبح نهارا، وجماهير أهل العلم يقولون يجوز أن يذبح ليلا، يجوز أن يذبح ليلا. وقد تكلم العلماء بحمد الله تعالى في كتب الفقه على ما يتعلق بالأضاحي وعلى سن الأضاحي وعلى وقت ذبحها وعلى الآلة التي تذبح به وعلى الشروط التي ينبغي في الذابح أن تتوفر فيه. ولعل الله جل وعلا يسر أن أتكلم على بعض هذه الأمور في المستقبل إن شاء الله. أما هذه الليلة فعندنا حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه. والبراء بن عازب يخبر عن خالد، لا أنه روى هذه الأحاديث عن النبي وهو قد رواها ضمنه، ولكنه ذكر أسباب القول. يقول: ضحى خالي أبو بردة، ضحى خالي أبو بردة. البراء بن عازب أنصاري، أبو بردة وليس اسمه أبو بردة، وإنما أبا بردة لقب كنية. أقول لك يا أبا محمد، يا أبا عاصم، يا أبا فلان. العرب إذا أرادوا أن يقدروا المرء ما ذكروه باسمه، يا أبا خالد، يا أبا زيد، يا أبا ثابت، يا أبا محمد. أبو بردة هاني ابن نيار رضي الله تعالى عنه وارضاه، ولد اختي البراء، يحدث عنه يقول: ضحى خالي ابو بردة قبل الصلاة، يعني قبل ان يصلي رسول الله. فلما صلى رسول الله ورأى النبي صلى الله عليه وسلم الأضاحي التي ضحيت قبل أن يصلي، قال النبي عليه الصلاة والسلام: من كان قد ذبح قبل أن نصلي، من كان قد ذبح قبل أن نصلي فليعد مكان ذبحه. ف فقال أبو برده للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، أنا عندي جدعة شاة صغيرة لم تبلغ من العمر سنة، وهذا اليوم يوم اللحم فيه مفروض، يعني لحم كثير، هذا يذبح وهذا يذبح وهذا يذبح وهذا يذبح، فأردت أن أطعم أهلي وجيراني وأحبائي، فذبحت قبل أن أصلي حتى أعطيهم اللحم فيأكلون، أكون أنا السابق. المقصد مقصد خير، ذبح قبل أن يصلي رسول الله، وهو لا يعلم أن الذبح في هذا الوقت ممنوع. لكن ما الذي حمله على الذبح؟ حمله على الذبح أنه يريد أن يبادر في الخير، يريد أن يبادر ويأتي الناس باللحم قبل أن تذبح الناس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها شاة لحم، اذبح غيره. قال: يا رسول الله، أنا عندي جذعة خير من شاتين، الجذعة لا يضحى بها، الجذعة من النعز لا يضحى بها، وإنما الجذعة من الضان وهو ما له ستة أشهر يضحى به عند جماعة كبيرة من أهل العلم، لكن الذي يضحى به الثني، الثني من الإبل ما أكمل 5 سنوات ودخل بالسادسة، من البقر 2 سنين دخل بالثالثة، من المعز أكمل 1 سنة دخل بالثانية. أنا يا رسول الله عندي جدعة صغيرة ليست أني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذبحها ولا تحل لأحد بعدك. هذه خصيصة لك يا أبا بردة، هذه خصوصية لك يا أبا بردة، خصيصة لأبي بردة. من أبو بردة هذا الذي يخص بهذه الخصيصة؟ أبو بردة هذا الذي يخص بهذه الخصيصة يا أخي، هذا شهد بيعة العقبة الثالث. النبي بويع بيعتين، بيعة العقبة الأولى وبيعة العقبة الثانية، عندما اشتد الأمر عليه واشتد العداء عليه وهو في مكة، وكان صلوات الله وسلامه عليه يعرض نفسه على القبائل، على قبائل العرب، يأتيهم في أيام منها وهم في مجالسهم ويخبرهم بأنه رسول الله، جماعة يستهزئون به، جماعة يفردونه، وجماعة عملوا معه عمل عظيم شديد لا يذكر. عرض نفسه صلوات الله وسلامه عليه على الأوس والخزرج وهم وفد خرجوا للحج من المدينة، وكان الأوس والخزرج يعايشون اليهود بالمدينة، وكانوا يسمعون من اليهود عندما يقع القتال بين اليهود وبين الأوس والخزرج، اليهود يقولون للأوس والخزرج الذين صاروا بعد هم الأنصار، الأنصار من أسلم من الأوس والخزرج، يقولون: أوشك ظهور نبي آخر الزمان، فإن ظهر آمنا به واتبعناه وقاتلناكم قتل عاد وثمود. العرب من الأوس والخزرج سمعوا هذا الكلام، علق في أذهانهم لما عرض النبي صلى الله عليه وسلم نفسه على هؤلاء الجماعة، وكان عددهم لا يزيد على 12 رجل. قالوا: والله هذه الغنيمة، هذا ما كان يحدثنا به اليهود. فبايعوا رسول الله على الإسلام ووعدوه أنهم يأتون في العام المقبل. فأتى في العام المقبل عدد يبلغ 80 منهم رجال ونساء، وبايعوا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه على الإسلام وعلى أن يهاجر ويأتي إلى طيبة، وعلى أنهم يدافعون عن كما يدافعون عن ذراريهم وعن نسائهم وعن أزرهم ذراويلاتهم. تمت البيعة، عقدت الصفقة، أراد الله تعالى لأهل طيبة خيرا. هؤلاء يسمون المبايعون بيعة العقبة الثانية. أولئك الذين بايعوا بيعة العقبة الأولى، فهاجر رسول الله إليهم واستقر فيهم وصدقوا الله ما وعدوه وأبلوا البلاء الحسن، وسجل لهم التاريخ صفحات من نور. وأخيرا في عام الفتح في السنة الثامنة من الهجرة فتح النبي مكة، ذهب النبي إلى هوازن، ذهب النبي إلى الطائف. لما ذهب إلى هوازن إلى حنين غني شاب صفار، وهذا غير قبيلي وهذا خضيري، هذه كلمة منتنة، هذه تدل على اشتداد القلب، هذه تدل على عدم الإيمان بالله. الرابط بين الأبيض والأسود والأحمر والأصفر والقريب والبعيد، لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بنصرهم. لا نذمن المهاجر، سيد المهاجرين رسول الله، أبو بكر، عمر، عثمان، علي، مهاجرون 100,000 صحابي وزيادة، جملة كبيرة منهم مهاجرون لله ولرسوله. كلمة مهاجر كلمة فخر، كلمة عز. ما الذي نفع عبد الله بن أبي بن سلول لعنة الله تعالى عليه، خزرج أوسي، تقر بطيبة، ولد بطيبة، جاء الله بالإسلام أصبح منافق، لم يؤمن برسول الله، لم يتبع رسول الله، صار سيد رئيس المنافقين. قال لئن رجعنا إلى المدينة لا يخرجن الأعز منها الأذل، لئن رجعنا إلى المدينة لا يخرجن الأعز منها الأذل. فقال عبد الله بن أبي لعنة الله تعالى عليه مرة، ما مثلنا ومثل هؤلاء، يعني المهاجرين الذين جاءوا من مكة إلى طيبة، إلا كما قال المثل. إيش قال المثل؟ قال المثل سمن كلبك يا كل، سمن كلبك يا كل، سمن كلبك يا كل. مات عبد الله بن أبي، الرسول عليه الصلاة والسلام عظيم القلب، جليل المكان، سيد المتسامحين، أعطاه قميصة حتى يدفن به، بصق في فمه، صلى عليه، أدخله في قبره. عمر يجذب النبي، أتصلي عليه وقد نافق؟ قال يا عمر دعني، لو صلينا عليه ما لم أنه عن ذلك. بعدما انتهى الدفن أنزل الله تعالى قوله، ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم.
هذا مثل الأوسي. تعال إلى مثل جارية سوداء هاجرت، كانت لحي من أحياء العرب، ففقد أولئك العرب وشاح. ما تعرفون الوشاح؟ وأرجو الله أن لا تعرفوا الوشاح. الوشاح كان موجود قبل 50 عام ولكن الآن لا وشاح. الوشاح سيور من جلد طوبة على الطفل الصغير، ما في قماش، طوبة على الطفل الصغير تستر عورته بدل الثوب والسروال. جاءت حدأة أخذت هذا الوشاح بارك به، اتهموا هذه الجارية السوداء، هذه اللي أخذت الوشاح تبغى تبيعه. فلما السوداء ابتهلت إلى الله، لئن نجاني الله لأضعن يدي على يد محمد. هم وقوف، التهمة متوجهة. ثم من جارية سوداء، ما مقامها؟ وإذا بالغاض الحدأة تأتي ومعها الرشاح، ويلا هذه كرامة الأولياء. ألقي الرشاح، برئت الجارية، براها الله أمام الصغير والكبير. تبدأ المضغة الداخلية البيضاء هذه، إذا صارت بيضاء الله لا يبالي بأي شيء، أرادت أن تنفذ نذرها، وفت بنذرها، جاءت ونزلت في هذا المسجد، ولا أدري عند أي سارية، ولكن أعرف أنها ضربت خيمة في هذا المسجد، وسيد الخلق هنا وهي هنا تكنس المسجد، وتأتي تقيل عند عائشة، وقت الضحى تجلس مع عائشة تتحدث معها، وكانت إذا أتت وجلست ما تجلس يوم من الأيام إلا تشكر الله وتقول بيت من الشعر، تقول: ويوم الوشاح، ويوم الوشاح، يعني يوم قصة الوشاح الذي الله جل وعلا أكرمني بأن أنقذني من التهمة، ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا، ألا إنه من دارة الكفر نجاني، ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا، ألا إنه من دارة الكفر نجاني. عائشة سمعت هذا الكلام مرة وثانية وثالثة، طولت الجارية تقول هذا الكلام، فسألتها قالت: أنا قصة بيت وبيت وبيت، ولهذا أنا تركت هذا الحي وأتي إلى هذا. ماتت الجارية ليلة، الصحابة وروها دفنوهم، وكره أن يوقظوا رسول الله لا ازدراء بها ولا تهاونا بأمرها، ولكنهم أرادوا أن لا يوقظوا رسول الله لأنهم هم يقومون بالأمر، فقاموا بالأمر. دفنت الجارية السوداء، ما شهدها رسول الله، مضى اليوم الأول الثاني الثالث، ما رأى النبي المرأة السوداء، فقال: أين الأمة السوداء؟ ما أراها التي تقوم المسجد. انظر إلى سيد الخلق هو رسول الله، إن لم يقف هذا المقام من يقف هذا المقام؟ أين الأمة السوداء؟ قالوا: يا رسول الله قد ماتت ليلا، فكرهنا أن نودنك معلمة. فقال لهم رسول الله: دلوني على قبرها، دلوني على قبرها، امشوا معي إلى بقيع الغرقد، أنا أريد أن أرى قبر الأمة السوداء. يا مسلمون يا مؤمنون، الإيمان ليس بالقول، الإيمان يقتضي 3 أشياء: قول واعتقاد وعمل. إذا ما وجدت 3 أشياء، أنا إذا قلت مؤمن لست بمؤمن، أقول باللسان وأعتقد بالجنان وأعمل بالأركان، فالرسول عليه الصلاة والسلام هيا إلى بقيع الغربل. ذهبوا معه وقالوا هذا قبر الأم السوداء. اسمع، مات فأنه يأتي ويسلم السلام عليك يا أمة الله ورحمة الله وبركاته ويمضي. لكن الرسول أراد أن يعطينا دروس تهذيبية تعليمية لئلا نزدري عباد الله، وبخاصة الصالحين من عباد الله المتقين من عباد الله تبارك وتعالى. إذا رأيت إنسان خيرا مني في علمي في ديني في تقواه في عبادتي في مسلكي، هذا يقتضي أن أجله أن أحترمه. هذه المرأة تستحب أن تجل وأن تعظم. ما اكتفى النبي بالسلام عليهم وإنما كبر على قبرها، الله أكبر، قرأ الفاتحة الله أكبر، صلى على نفسي الله أكبر، دعا لها بعد ذلك سلم. وما كفى أنه صلى عليها أيضا، بل قال إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها وإن الله ينورها عليهم بصلاته بسبب هذه الأمسة. إذن أبو بردة ابن نيار رضي الله تعالى عنه وأرضاه ممن شهد العقبة، بالله يا إخوان خليها عامية، هذا يستحق أن يعطى خصوصية ولا لا؟ والله يستحق أن يعطى خصوصية. شهد العقبة الثانية، شهد جميع المشاهد مع رسول الله، جميع الغزوات التي غزاها رسول الله حضرها أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. عاش إلى زمن علي بن أبي طالب، في حروب علي بن أبي طالب اشترك مع علي بن أبي طالب أبو بردة بن نيار رضي الله تعالى عنه، سكن الكوفة بنى بها دار، سكن البصرة بنى بها دار، ومات رضي الله تعالى عنه وأرضاه في زمن معاوية. أبو بردة أعطاه النبي هذه الخصوصية، وقال النبي صلى الله عليه وسلم له لما قال يا رسول الله إن عندي جذعة من المعد، قال ضحي بها ولا تصلح لغيرك.